الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول الذين يشهدون الحقيقة الكونية من أهل التصوف، وبينا ما في عقائده من الضلال والانحراف. اليوم نكمل إن شاء الله بقية هذا الموضوع بإذن الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصل كل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، وكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته.
نعم، كل الضلالات والبدع والانحرافات أساسها هو تقديم أصل من أصول الضلال على اتباع الكتاب والسنة، وأساس الحق هو اتباع الكتاب والسنة. فأهل الكلام ظلوا عندما قدموا العقل على النصوص الشرعية، والصوفية ظلوا عندما قدموا الذوق والوجد والفش على النصوص الشرعية، والشيعة ظلوا عندما قدموا الإمام وقول الإمام على النصوص الشرعية، والمتعصبون من أهل المذاهب الذين يتبعون كلام الأئمة حتى لو خالفوا النصوص، ظلوا أيضا بسبب تقديمهم لقول الإمام على الكتاب والسنة. والبداية إنما تكون باتباع الكتاب والسنة، واتباع النص الشرعي من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث الواردة في باب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء في القرآن واتباع ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 90 آية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه.
نعم، مراد الشيخ هنا هو أن الصوفية قدموا أذواقهم على النص الشرعي، والحقيقة أن الذوق هو بحسبه، فأهل الإيمان من أهل العقيدة الصحيحة لهم ذوق خاص، لكن هذا الذوق يكون في اتباع الكتاب والسنة. ذاق طعم الإيمان، وفي الحديث: من وجد بهن حلاوة الإيمان، فله طعم وله حلاوة وله ذوق خاص، لكن هذا الذوق الوارد في الأحاديث الصحيحة ذوق في اتباع الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلكل مبتدع ذوقه الخاص، فإذا كانت هذه الأذواق توضع كعقبات دون اتباع الكتاب والسنة فهذا هو الضلال المبين. نعم.
قيل لسفيان عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنا نسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العزى بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
يعني الصوفية من الأمور التي يمني الذوق عندهم هو سماعهم للأناشيد والغناء وتلذذهم بالأصوات الحسنة وتعلقهم بهذا الأمر، مع أن هذا الأمر ليس من الأمور التي يبنى عليه نفس أو دم، فجمال الصوت أو جمال الصورة ونحوها من الأمور الدنيوية لا يترتب عليها مدح في ذاته، وإنما يكون المدح باتباع كتابية السنة. ولهذا أشغلهم السماع والتعبد بسماع الأصوات والتعلق بها عن سماع كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره، فضلا عن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها. وهناك كتاب لابن القيم رحمه الله كبير اسمه السماع، تحدث فيه عن هذه البدعة التي جاء بها الصوفية، وهي تلذذهم وتعلقهم بسماع الأصوات والطرب والتعلق بالأغاني والأناشيد، وقد يستخدمون فيها الطبل وقد يستخدمون فيها المزامير، وقد يكون الشخص المغني أو الشخص الذي يقوم بهذا الإنشاد فاسقا، إلا أنهم يفضلونه ويعظمونه ويرون أنه مقدم عندهم. إذن هؤلاء ابتعدوا كثيرا عن كتاب السنة، سواء في الوسيلة أو في الغاية أو في الذوق الناتج عن هذه الأعمال التي يقومون بها. فعباداتهم ليست هي عبادات المسلمين المعروفة من الصلاة والصيام والتعلق بما عند الله عز وجل والتوكل على الله ومحبة الله، وإنما هي أصوات وطرب وغناء ورقص يتعبدون لله عز وجل به، وهذا ابتداع ولا شك، ولهذا أوصلهم إلى هذه العقائد المضلة. نعم. ولهذا يا إخواني الغناء له جانبان، جانب يقوم به أهل الفسق، وهذا الجانب الذي يقوم به أهل الفسق هو الغناء المعروف الذي يتحدث عن غزل النسوان والتعلق بهم ونحو ذلك، ويستخدمون فيه المعازف والآلات آلات الطرب. وهناك نوع آخر من الغناء يقوم به الصوفية، يتعبدون لله به، يستمعون فيما يسمى بالحضرة، يرقصون ويطبلون ويغنون، وقد يصبح عند بعضهم شطح، وقد يصبح شطح معناها أن الكلام يتكلم بكلام لا يعقله، وقد يكون هذا الكلام فيه ردة وكفر والعياذ بالله. يتعبدون لله بهذه الطريقة ويتركون العبادات الشرعية من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وحفظ الحديث ودراسة العلم ونحو ذلك من الأعمال الفاضلة والطيبة. نعم.
فالمخالف لما بعث الله به رسولا من عبادته وحده وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعض مولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، يشتغلون بالبدع، يخترعون عبادات، يتصورون أن هذه العبادات تقربهم إلى الله عز وجل وهي تبعدهم عن الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما شرعه وإلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على شريعة الله كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم.
نعم، يعني إذن هم يعطلون الشريعة، لا يعملون بها، أحيانا لا يعملون بها بسبب مخالفتها لما يسمونه حقيقة بسبب الذوق الذي توصل إليه، وأحيانا يعطلونها لأنهم يرون أن قدر الله عز وجل مانع منها، فهؤلاء والعياذ بالله حرموا أنفسهم من هذا الروح وهذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله. نعم.
ومن هؤلاء طائفة أعلاهم قدرا.
هذه هي الطائفة الثالثة، سبقا ذكرنا طائفتين، يعني في الصفحة 17 قال: فغلاة يجعلون ذلك مطلقا عاما، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية في الصفحة التي تليها قالوا: منهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، هذه الثالثة. ومن هؤلاء طائفة أعلاهم قدرا. نعم.
هم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلط عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفنا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، هذه الطائفة مختلفة عن الطائفة السابقة. الطائفة السابقة لا تعمل شيئا من الواجبات ولا تترك شيئا من المحرمات، وإنما هم يسيرون حسب أهوائهم، ويعتقدون أن هذا الهوى الذي يسيرون عليه هو ما أراده الله عز وجل لهم، وهو ما أوجده عليهم، وهو مقتضى القدر الكوني. فهؤلاء جبرية كما سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي. هذه الطائفة مختلفة، هذه طائفة مسلمة تأتي بالأمر وتترك النهي، يعني تأتي بالفرائض وتترك المحرمات. لكن المشكلة التي وقعت عندهم وقعت في الأسباب، فهم يعتقدون أن التوكل على الله عز وجل يقتضي ترك الأسباب، وأنك إذا كنت متوكلا على الله عز وجل فإنك تترك هذه الأسباب ولا تقوم بها. ولا شك أن هذا قول باطل، وهم متناقضون في هذا. فالأسباب نوعان: أسباب طبيعية وأسباب شرعية. فالأسباب الشرعية هي الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. فالإتيان بالواجبات وترك المحرمات من أسباب السعادة في الدنيا والفلاح في دخول الجنة في الآخرة، وهي سبب للبعد عن النار. وهؤلاء جاءوا بالأسباب الشرعية، لكنهم يتركون الأسباب الطبيعية ظنا منهم أن هذا هو التوكل على الله عز وجل. ولا شك أن هذا باطل وأن هذا خطر كبير. فالتوكل لا يعارض العمل، ولهذا الأحاديث التي استدل بها الشيخ يلاحظ أن الصحابة قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فالعمل لا يتعارض مع القدر المكتوب. فالقدر المكتوب كما سبق في الدرس الماضي غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمطالب به الإنسان في الدنيا هو العمل. الله عز وجل أمره ليعمل ونهاه ليعمل وفق ما أراد الله عز وجل من ترك المحرمات. فترك المحرم عمل، كما أن فعل الواجب عمل. ولهذا ربط الله عز وجل بين التوكل الذي هو التفويض وبين العبادة التي هي العمل، فقال: فاعبده وتوكل عليه. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أن التوكل الذي يفهمه هؤلاء ليس هو التوكل الشرعي. التوكل الشرعي يقتضي التفويض لله عز وجل مع العمل، ولهذا قال: فاعبده. ولو كان التوكل يقتضي ترك العمل لما اقترنت العبادة بالتوكل، ولكان التوكل معنى سلبي يدل على ترك جميع الأسباب الطبيعية والأسباب الشرعية. ولا شك أن الأسباب مخلوقة لله عز وجل، وأنها لا تمضي ولا تتحقق في الواقع إلا بعد مشيئة الله عز وجل وإرادته. فالسبب ليس خالقا، وإنما هو وسيلة. خلق الله عز وجل المخلوقات بالأسباب، ويدبرها بالأسباب. خلق الله عز وجل الزرع بالمطر، وجعل السكين سبب في القتل، وجعل الماء سبب في الري، وجعل الأكل سبب في دفع الجوع، وجعل العمل الصالح سبب في دخول الجنة، وجعل ترك المحرمات سبب في البعد عن النار، وجعل فعل المحرمات سبب في دخولها. فهذه أسباب طبيعية وشرعية خلقها الله عز وجل في الكون. الواجب هو أن يأتمر الإنسان بأمر الله عز وجل فيها، فيبتعد عما نهاه عنها ويفعل ما أمره بها. وإذا كانت هناك أسباب طبيعية يدفع هذه الأسباب التي قد تضره بالأسباب الأخرى التي تنفعه، وقد سبق ذكرنا القاعدة النفيسة التي ذكرها الشيخ عبد القادر الجيلاني عندما قال: نحن ندفع قدر الله بقدر الله. وهذه من أعظم القواعد الشرعية في هذا الباب. نعم.
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك.
هذه الطائفة الرابعة. وهذه الطائفة الرابعة أحيانا قد تترك المستحبات من الأعمال ظنا أن هذا من التوكل، لكن الواجبات تقوم بفعلها، فهذا نقص وفهم فاسد للتوكل ونقص في التعبد لله عز وجل. نعم.
ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
نعم. هذه الطائفة الخامسة. هذه الطائفة مختلفة عن الطوائف السابقة، وهذه الطوائف الخمس تشترك في نقص من واحد، وهو شهود الحقيقة الكونية. أحيانا يكون شهودهم للحقيقة الكونية يدفعه لترك العمل كله، أحيانا يدفعه لترك جزء من العمل، أحيانا يدفعه لفهم القدر بوجه غير صحيح، أحيانا يدفعه لترك المستحبات كما في الطائفة الرابعة. أحيانا شهود الحقيقة الكونية مع التعلق بشيء من الكرامات كخرق عادة أو مكاشفة سواء علمية أو عملية، يدفعه ذلك الاشتغال بها عن العبادة الحقيقية. فأحيانا قد يكون إنسان يوفقه الله عز وجل فيحصل له شيء من الكرامات، فبدل أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل وأن يزيد بالعمل الصالح يشتغل بها ويتعلق قلبه بها ويفكر فيها في كل وقت ويجعلها بيدا له بشكل مستمر. يترتب على هذا عند هذا الشخص أنه يهمل في الشكر والعبادة، يهمل في شكر نعمة الله عز وجل ويهمل في العبادة، وهذه إحدى مداخل إبليس. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس نماذج كثيرة من تلبيس الشيطان في كل أبواب الخير. فهناك تلبيس للشيطان في العلم، وهناك تلبيس للشيطان في العمل، وهناك تلبيس للشيطان في القراءة، وهناك تلبيس للشيطان في الدعوة، وهناك تلبيس للشيطان في كل باب من الأبواب. يأتي الشيطان ليضله في أصل الدين، فإذا لم يستطع يضله في باب من الأبواب الواجبة، فإذا لم يستطع يحاول أن ينقص ما عنده من العمل، فإذا لم يستطع يحاول أن يشغله بأمر من الأمور التافهة التي لا قيمة لها، يشغله عن الأعمال الصالحة كما حصل في حالة هؤلاء. نعم. ولهذا لا نجاة ولا فلاح ولا راحة للإنسان ولا طمأنينة ولا سعادة له إلا باتباع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة هو النجاة. ولهذا شبهها الإمام مالك بأنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وهذا التشبيه تشبيه بليغ، لأن سفينة نوح عندما جاء الطوفان عم الأرض وقال لابنه إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ومن نجا هو من كان مع نوح في السفينة. وهكذا السنة، من دخل في السنة وعمل بما أمر الله عز وجل به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من الهلاك، ومن ابتدع أيا كانت بدعته كبيرة أو صغيرة فإنه في ضلال وهلاك. نعم.
والعبادة والطاعة والاستقامة.
نعم. بهذا يكون الشيخ قد انتهى من فقرة طويلة، وهي مسألة شهود الحقيقة الكونية. شهود الحقيقة الكونية، وسبقا ذكرنا أن الذين يشهدون الحقيقة الكونية طوائف، وذكر منهم خمس طوائف. الآن انتقل إلى مسألة، عاد إلى القضية الأولى التي بدأها، وهي مسألة حقيقة العبادة الشرعية. الآن يبدأ يفصل فيها حتى يقف على فصل. نعم.
قال: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد إلا بما أمر وشرع ولا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم. الأصلان موجودان في الآية، قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وصف العمل بأنه صالح هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثاني، أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع. قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله. نعم.
وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأيضا الأصلان في هذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه، هذا هو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله. قوله: وهو محسن، هذا هو الأصل الثاني، أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع. لأن الإحسان، إحسان العمل، معناه الإتيان به على الوصف الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. العمل الصالح والإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب.
نعم. أما ما كان مخالفا له فهذا يدل على أنه ليس على أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على الصاحب. نعم.
فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.
نعم. إذن العمل الصالح هو ما كان موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج به أمران. الأمر الأول العمل السيء الذي هو معصية مثل الفواحش والسرقة ونحو ذلك، والثاني الاتباع وهو التعبد لله عز وجل على غير طريقة المرسلين. نعم.
وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال فضيل بن عياض في قوله تعالى: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.
نعم. يمكن مراجعة الأدلة التفصيلية في الكتب التي تحدثت عن البدع، يعني مثل كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، وكتاب الاعتصام للشاطبي. وأيضا يمكن أن يراجع شرح حديث من الأعمال بالنيات، وشرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في جامع العلوم والحكم. فقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي كثير من النصوص في الأصل الأول وكذلك في الأصل الثاني. نعم.
فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبد الله واتقوه واطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل.
قبل ان يبدا في الجواب، هناك قاعده في العقل ينبغي ادراسها، وهو ان العقل لا يقتضي التغاير دائما، وانما احيانا يكون العقل يقتضي عقل عام يقتضي عطف الخاص على العام لإبرازه وبيان مكانته في العمل من الإيمان. ومع ذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى من الصلوات أيضا. وتخصيص الصلاة الوسطى بالذكر لأهميتها ومكانتها. نعم.
قيل هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قول
العام على الخاص، وأحيانا يكون العكس. نعم.
وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص.
نعم، هذا النوع الأول من العطف. نعم.
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا أقرن بغيره خف، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام عشرة مساكين، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صارا نوعين.
نعم. إذن العطف أحيانا يحتوي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وأحيانا لا يقتضي التغاير وإنما له دلالة أخرى. وقد ذكر الشيخ هنا نوعان من الدلالة. النوع الأول أن يكون الشيء معطوف على جزئه، أو معطوف الجزء على الذي هو جزء منه، سواء من عطف الخاص على العام أو من عطف العام على الخاص، لبيان أهميته ومكانته ومنزلته. والأمثلة السابقة تدل يعني على هذا المعنى. والنوع الثاني من أغراض العطف أن يكون الاسم أحيانا يقتضي معنى عاما وأحيانا يقتضي معنى خاصا. فإذا أطلق اقتضى معنى عاما، وإذا قيد اقتضى معنى خاصا. وهذا كثير في الفقير والمسكين، وفي الإيمان والإسلام، وفي البر والعمل الصالح، وفي غيرها. نعم.
وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب.
نعم، هذا معنى آخر، وهو أنه أحيانا يعطف الخاص على العام، ولا يكون أثناء هذا العطف، لا يكون في أثناء هذا العطف داخلا في المعنى العام، وإنما يكون مخصوص بمعنى يخصه حال العطف. فمثلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا يمكن استدل بهذه الآية المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان يقتضي التصديق والعمل الصالح خارج عن الإيمان، فرد عليهم أهل السنة بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن العمل الصالح هنا جزء من الإيمان، والعطف هنا لبيان أهمية العمل الصالح، كما سبق في إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مع أن الفحشاء من المنكر. وقيل بأن الإيمان أحيانا يطلق بمعنى عام يشمل العمل، وأحيانا يطلق بمعنى خاص يقتضي إيمان القلب فقط. فيكون في هذه الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان يقتضي إيمان القلب فقط. وهذا توجيه أيضا صحيح لا بأس به. نعم.
والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة،
وقوله إقامة الصلاة مما أوحي من الكتاب. نعم.
وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
وإقامة الصلاة من العبادة. نعم.
وإقام الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته.
نعم. وهكذا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أساس هذا الكلام والتفصيل في أساليب العطف التي أشار إليها الشيخ أساسها هو أنه إذا كان العبادة معنى عام يشمل جميع الأعمال الصالحة، فلماذا عطف عليها غيرها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، مع أن تقوى الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل هي من العبادة أيضا. فكان هذا الكلام الذي هو عبارة عن تأصيل لموضوع العطف ودلالته، فالعطف أنواع ودلالة العطف أيضا أنواع، وإذا عرف الإنسان هذه الدلالة عرف الحقائق الشرعية وعرف الكلمات الشرعية وهي التي تسمى المصطلحات. فمعرفة المصطلحات من الأمور المهمة، المصطلحات الشرعية معرفتها من الأمور المهمة، وتحرير هذه المصطلحات أيضا من الأمور المهمة. نعم.
إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
نعم. هذه تعتبر قاعدة في باب العبودية، وهو أن العبودية ملازمة للإنسان منذ التكليف إلى الوفاء، وأن الإنسان مهما تقلب في الأعمال الصالحة وفي التعبد لله عز وجل فإنه سيظل عبدا لله حتى يموت مهما وصل من الدرجات في العبادة. ولهذا يعتبر الصوفية من أبرز الناس عناية بمراتب التعبد وبدرجات التعبد ومقامات التعبد. وكما سبق في اللقاء الماضي أن الصوفية أنواع وليس نوعا واحدة، منهم من جعل التعبد أمرا سلبيا يقتضي ترك التدين لله عز وجل ويقتضي الفساد في الأرض، وهذه يعني هؤلاء أمة ضالة منحرفة. وهناك من الصوفية من اشتغلت العبادة لله عز وجل، ولكن مع هذا الاشتغال شيء من الانحراف سواء في الوسائل أو في المقاصد أو سواء في الدلائل أو في المسائل، يقعون في شيء من الانحراف. ولهذا قد يجتهد بعضهم ويرتب مقامات متعددة للعبادة هي ليست بلازمة. وهناك من أهل السنة من اجتهد في وضع مقامات للعبادة، هذه المقامات للعبادة بعضها من الأعمال الصالحة بعضها من الأعمال الصالحة التي نص عليها في الكتاب والسنة، وبعضها من المنازل التي هي عبارة عن نتائج للأعمال الصالحة. وقد اختلف العلماء الذين كتبوا في السلوك في هذا الباب اختلافا واسعا وكبيرا. وهناك تحقيق رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السخفة العراقية، يقول فيه أن هذه أن ترتيب المنازل هي أعمال اجتهادية، وأنه أحيانا قد يرتب الإنسان بعض المنازل بحسب ما وصله من العلم أو العمل، يعني ما وصله من العلم عن الآخرين أو ما وصله من العمل في نفسه، فيرتبها بطريقة اجتهادية، وبعضهم يأتي ويزيد، وبعضهم يقسم المنزلة الواحدة إلى منزلتين أو أكثر، وبعضهم يضم ثلاث منازل في منزلة واحدة، وهكذا. فهي أمور اجتهادية، أساسها عند أهل السنة أساس الزهد وأساس الورع وأساس التعبد. عند أهل السنة ينشأ من تطبيق الأمر والنهي، يعني إذا أراد الإنسان أن يصل إلى منزلة عالية في العبودية ونصل إلى منزلة عالية في الإيمان، فإنه يبدأ بالأمر والنهي، يبدأ بفعل ما أمر الله به وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد ضبطا لنفسه، وكلما ازداد في العمل الصالح، وكلما ابتعد عن المحرم، ارتفع في الإيمان، ارتفع في الإيمان أكثر وأكثر، حتى يصل إلى درجات قد لا يصلها كثير من الناس، وقد لا يثبت عند هذه الدرجة، بمجرد أن يقع في خلل قد ينزل عن هذا المستوى الذي وصل إليه. إذن أساس العبودية وأساس المقامات العالية في الإيمان اتباع الأمر والنهي، وأصل اتباع الأمر والنهي هو العلم بالعبادات الشرعية، أن يتعلم الإنسان العبادة الشرعية ويعرف وصفها الشرعي ويعرف كيف يقوم بهذه العبادة، وبناء على هذا يجتهد في العمل، وحينئذ سيصل إلى مقامات عالية في هذا الباب. يعني يسأل الأخ كيف تكون التقسيمات. أحيانا يأتون إلى عمل من الأعمال القلبية، مثل ما يذكره ابن القيم في مدارج السالكين، عمل من الأعمال القلبية، ثم يقسم هذا العمل إلى أقسام. هذا العمل الذي يقسمه إلى أقسام، هذه التقسيمات ليس بالضرورة أن تكون تقسيمات وردت في النصوص الشرعية، وإنما هي تقسيمات اجتهد فيها ليبين حقيقة هذا العمل، قد يختلف معه غيره فيها. نعم.
وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا.
الآيات هذه القادمة هي تجتمع في معنى واحد، وهو أن كمال المخلوق هي في التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرجا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى:
الأنبياء انظروا معنا، الأنبياء هم أعلى الناس تعبدا لله عز وجل.
وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعت من الغاوين. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وذو العبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن.
نعم. وإنما أطال الشيخ هنا في ذكر الأدلة حول هذه المسألة، وهي أن العبودية مستمرة مع الإنسان إلى موته، وأنه لا حياة للإنسان ولا راحة إلا بها، وأنه وصف بها أكابر الخلق، ووصف بها الأنبياء، ووصف بها من اصطفى من عباده. كل هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ هنا إنما يقصد به بيان حقيقة شرعية مهمة، وهي أن التعبد لله وأن الإسلام لا يمكن في أي وقت من الأوقات أن يسقط عن الإنسان، وهذه قضية مهمة جدا. نحن ربما نقرأ في هذا الكتاب مناقشة الشيخ للصوفية الذين قال بعضهم أن التعبد قد يوصل الإنسان إلى سقوط التكاليف، لكن أيضا هناك من يرى سقوط هذه التكاليف بسبب مثلا الواقع المعاصر الموجود، ويقول أن التشابك الدولي الموجود الآن وأن الواقع المعاصر الآن يمنع من القدرة على تحكيم الشريعة، وهذه دعوة من دعاوى العلمانيين، وهي تشبه دعوة الصوفية في سقوط التكاليف، فيسقطون تحكيم الشريعة عن الناس وعن الحكومات وعن القضاة وعن كل أحد بسبب الوضع العالمي الذي نعيشه اليوم. والحقيقة أن الشريعة لا يمكن أن تسقط عن الإنسان أبدا، سواء كان حاكما أو محكوما، قاضيا أو مقضيا عليه، صغيرا أو كبيرا، لا تسقط الشريعة عنه. من اعتقد سقوطها أو أسقطها عن نفسه فهو مرتد خارج عن دائرة الإسلام. من هنا وما سيأتي سيتكلم الشيخ ويتحدث عن التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، عن التعبد لغير الله، سواء التعبد المطلق الذي يوصل إلى الشرك الأكبر مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو يكون بنوع من التعبد مثل الذل والافتقار والحاجة إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال التي لا توصل إلى الشرك الأكبر، وإنما هي من نقص كمال التوحيد الواثق في أصل التوحيد، وذلك يكون بالكفر والشرك بالله المخرج عن دائرة الإسلام. والنوع الثاني واضح في كمال التوحيد الواجب، ويكون ذلك يعني يكون هذا بالشرك الأصغر، مثل يعني مثلا التمائم التي لا يعتقد أصحابها فيها أنها تنفع وتضر بذاتها، وإنما يتعلق بها مع أنها ليست سببا شرعيا ولا طبيعيا، هذا يعتبر من الشرك ومن التعبد لغير الله عز وجل، لكنه ليس تعبدا مطلقا تاما. وهكذا الحال في الرقى التي لا يكون فيها استغاثة بغير الله عز وجل، وإنما تكون بالكلمات المجملة والغريبة في المعنى، لكن ليس فيها استغاثة بغير الله. وهكذا الحال في مسألة الغلو في الصالحين، وكل قدح من القوادح في التوحيد وفي عبادة الله عز وجل فإنه لا يخلو من الحالتين السابقة، إما أن يكون قدح في أصل التوحيد أو يكون قدح في كمال التوحيد. وقدح في كمال التوحيد أحيانا يكون قدح في كمال التوحيد الواجب، فيكون فعله حينئذ من الشرك الأصغر أو من المحرم، أو قدح في كماله المستحب كما هو الحال في من مثلا استرقى أو استوى أو خالف أحد الأوصاف الواردة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقولهم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، مع أن الاسترقاء والاستواء ليس محرما وإنما هو مكروه. وهكذا سؤال الخلق فيما لا يصل إلى المحرم، فهذا يعتبر من القدح في كمال التوحيد المستحب. وما سيأتي هو تفصيل لهذا الكلام المجمل الذي ذكرته آنفا. وأحيانا قد يكون الإنسان عنده قدح في التعبد لله مثل التعلق بما في أيدي الخلق وعدم التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى، التعلق بالطبيب عندما يكون الإنسان مريض، أو التعلق بصاحب العمل إذا كان الإنسان موظف عنده، أو التعلق بالدنيا ومتاعها والخوف من الموت والتشبث في هذه الدنيا والتعلق فيها، والشعور بأن الآخرين يملكون شيئا من رزقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، أو الخوف من الخلق الذي يمنعه من بعض الأعمال الصالحة، يمنعه من الدعوة إلى الله، يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعه من الإصلاح. هناك أشخاص يحصل عندهم خوف من أولياء الشيطان ومن الظالمين، يوصله هذا الخوف أحيانا إلى ترك كثير من الأعمال الصالحة، يترك الدعوة، يقول أنه إذا دعا إلى الله عز وجل فإنه قد يكتب عنه وقد يلحقه ضرر في عمله أو في ولده أو في نفسه. وأكثر هذه وهم، ولو أنه ترتب عليها شيء من هذا الأمر فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، وفي إمكانه أن يؤدي هذا الواجب، وإنما يسقط عنه في حال عدم القدرة التامة في فعله. أما في حال إمكان القدرة عليه لكن لوجود هاجس وخوف عند الإنسان، هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا الحال في التعلق بالمال والدنيا، جاء في الحديث وسيأتي شرحه معنا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس وعبد الدرهم، تعس عبد الخميس وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقص. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، هل الإنسان يتعبد للدينار والدرهم عبادة كالصلاة والصيام ونحو ذلك؟ لا، وإنما يتعبد لها بالتعلق، بالتعلق بالدنيا، بالتعلق بالدرهم والدينار وطلب ما في أيدي الناس، وقد يفعل المحرم لأجلها وقد يترك الواجب لأجلها. هذا التعلق هو نوع من التعبد بغير الله عز وجل. وإن كانت هذه الأنواع التي ذكرتها آنفا ليست في الحكم الشرعي بمنزلة واحدة، الذي يتعبد بغير الله يسجد للصنم أو يتعلق بالأولياء والأضرحة أو مثلا يوالي أعداء الله عز وجل ويحبهم بدينهم أو نحو ذلك من الأعمال التي قد توصل إلى الشرك الأكبر، هذا ليس مثل من يسترقي أو يستوي أو يقوم ببعض الأعمال التي تنقص عبادته ويكون هناك جزء من التعبد عنده مصروف لغير الله عز وجل. فهذه في الحكم الشرعي ليست بمنزلة واحدة، لكن يجمعها جميعا التعبد بغير الله عز وجل ولو بقدر بسيط. وهكذا يدخل في هذا الباب كما سيأتي معنا عشق الصور، مثلا إنسان يعشق امرأة جميلة مثلا أو يعشق غلام أمرد يتعلق به يشغله هذا التعلق في كل مكان يفكر فيه ويجعله هو دلدنه، وحتى في وقت صلاته أو في وقت أكله أو في وقت نومه قد يصيبه والعياذ بالله من التعاسة والنفد والشقاء الشيء الكبير. والحقيقة أن أساس العبادة هو المحبة، فما سيأتي معنا أساس العبادة هو المحبة، وهذه المحبة حقيقتها التعلق. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الكتاب أن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله، أن تنجد بروح الإنسان إلى الله فيتعلق به في رزقه وفي حياته وفي كل أمر من الأمور يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا انحرف هذا التعلق ولو كان انحرافا قليلا حصل له من الشقاء والتعاسة والهم بقدر هذا الانحراف. ولهذا جاء في الحديث تعس، ولهذا يعرفه ما زال عشاق الصور إلى اليوم يرسمون كما سبق في دروس سابقة قلب، ويرسمون سهم يخترقه والنقاط من الدم، ويكتبون الحب عذاب. هو فعلا عذاب، يعني عذاب حقيقي في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، لأن الإنسان كما قال أهل العلم: ما أحب شيء غير الله عز وجل إلا عذب به، وإذا أحب الله سكن قلبه لله عز وجل وتعلق به وانشرح وشعر السعادة وشعر الحياة تدخل في نفسه. لكن إذا أحب غير الله عز وجل فإنه يعذب به تعذيبا حقيقيا ليس وهميا، وإنما تعذيب حقيقي يشعره الإنسان بقدر تعلقه بهذا المحبوب، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. كم باقي؟ فإذا نكتفي بهذا القدر، وفي اللقاء القادم سنبدأ إن شاء الله في هذا الفصل العظيم في موضوع التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.